قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيرث أن رجلا من بني كنانة كان يدعى المقدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقال إن الوتر واجب فقال المديجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترفت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
مالك رحمه الله عن هذا المخدجي أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، والكناية هي أن يدعى الشخص أو العلم الذي صدر بأب أو ابن، أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن فهذه كناية، فأبو محمد علم عليه وهو كما ذكر الزرقاني وغيره صحابي خرج إلى الشام، وبعض يقول بدري إلى غير ذلك، كان يقول الوتر واجب. فلما سمعه المخدجي راح أي ذهب إلى سعيد بن عبادة فقال له ما سمع من أبي محمد، فقال له عبادة بن الصامت كذب أبو محمد. وكلمة كذب أبو محمد يسمعها الإنسان فيستثقلها إذا علم أن القائل صحابي، فتحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهو أن عرف أهل الحجاز في من ذكر غير الواقع مطلقا يسمونه كاذبا، سواء كان هذا كذب يأثم فيه أو كذب معذور فيه أو مسموح له. والكذب قسمان: كذب متعمد فيه، وكذب جاء عن طريق الخطأ والسهو. والكذب المتعمد فيه قسمان: قسم مأذون فيه مأجور، وقسم آثم فيه. فالقسم المتعمد فيه المأجور عليه هو الساعي بين المتنازعين للصلح، يأتي لاثنين متخاصمين فيقول لأحدهما يا أخي ما بالك على صاحبك وهو متأثر من هذا كله ويتمنى لو انتهت تلك الخصومة، وإنه يعز عليه أن تكون متأثرا من جانبه، ويود لو التقيت معه للإصلاح والصلح، وهو ما سمع ولا شيء من صاحبه. فإذا بالثاني يقول وأنا كذلك، لكن كنت أظنه على خلاف هذا، عنيد وكذا وكذا، أبدا أنا مستعد لك عنده بالوعد الذي تريد. فيذهب لصاحبه الذي تقول عليه ما بالك على فلان وقد أرسلني فعلا إليك واسطة خير لفض النزاع بينكما، ما كنت أظنه كذلك، كنت أظن وأظن وأظن. قال أنا مستعد بالوعد بينك وبينه، ويجمع بينهما ويفض النزاع. فهذا فاعل بصلح لا يعتبر كلامه ذلك كذبا وان كان غير الوافع، لانه مأذون فيه له بان يصلح بين ذات البين. بعضهم يقول في قسم ثاني لكن ما اظن، على كل حال كذب الزوج على الزوجة، لكنه من ناحية اخرى وعده وعدم الوفاء بالوعد. اليوم ايام عيد، ابغى فستان وابغى كرتة وابغى عباية وابغى طيب مرحب حاضر بعدين سآتي، ويجي ما عنده شيء. هل كذب؟ هل هذا يعتبر كذب أأثم فيه ولا وعد ومماطلة شوية وتسويف وحسن معاشرة وحسن جواب؟ لكن ما تمدى فيها بالكلية ما يجيب ولا شيء، لا مرة ومرة كده. أما الكذب الخطأ حتى ولو أقسم يمينا فيه فليس بحانك، يعلم بأن زيدا مسافر ويجلس عند أناس ويسألون عن زيد ويقول مسافر، لا جاء يخ أنا مكلمني اليوم في التليفون، ولك يحلف يمين إنه جاء ورآه في المسجد، يكون رأى زيدا آخر إنسانا شبيها به، وما ظنه إلا زيد الذي يعرفه، فحينما يقول لهم لا جاء من السفر، هل هو متعمد كذب ولا مخبر بما رأى ولكنه أخطأ فيما يراه؟ أخطأ فيما يراه، فليس بآثم، ولو كان قد حلف فلا كفارة عليه. إذن قوله هنا كذب أبو محمد اجتهد فيما سمع من الأحاديث وظن أنها تؤدي إلى الوجوب، فقال باجتهادي واجب. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة، أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. إذا سمع هذا أبو محمد وقال إنه واجب، يبقى معذور ولا لا؟ معذور، فهو نبر واجتهد وقال بمقتضى اجتهاده، ولكن عبادة بن الصامت لم يقبل هذا الاجتهاد، عنده دليل آخر، بمعنى عنده ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب، وهو ما استدل به. ولهذا على طالب العلم مع طالب آخر إذا أبدى رأيا مغايرا عليه أن يقيم الدليل، لأن حينما قال كذب أبو محمد ما هو مجرد تشفي ولا على كيف يكذب الناس ويصدقها، سمعت رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وعلى كل واحد في اليوم والليلة. احنا عندنا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمسة محفوظة ليس منها الوتر، فإذا أضفنا إليها واجبا آخر صاروا ست. فهنا استدل استنتاجا وليس نصا، وكما يقول بعض العلماء هل الاستنتاج والمفهوم يعارض النص الصريح؟ يقولون يصرفه او يقيده، يجوز تقييد النص بالمفهوم كما هنا. ولذلك يظن بعض الناس ان الظاهرية يوجبون الوتر، مع ان ابن حزم وهو امام لهم لا يقول بوجوب الوتر كوجوب الصلوات الخمس، ويستدل بهذا الحديث وبحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من قبل نجد وقال يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي في اليوم والليلة، قال خمس صلوات، هل علي زيادة؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه أفلح وأبيه إن صدق، اقسم الرجل ان لا يزيد ولا ينقص منها. والخمس صلوات كتبهن الله في ليلة الاسراء كان اصل المشروعية كم؟ قدام الخمسة صفر، خمسة عشر بخمسين. وكانت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم للكليم موسى عليه السلام وسأل بما اتيت يا محمد، بما رجعت من هذه الرحلة؟ قال افترض الله علي خمسين صلاة. قال ارجع الى ربك وسله التخطير. فالتفت صلى الله عليه وسلم الى جبريل كأنه يستشيره، ايش رأيك في هذا؟ ممكن الرجوع ولا ها؟ قال نعم. ايه؟ فرجع صلى الله عليه وسلم فحط عنه خمسة، نزل الى موسى قال ها؟ قال حط عني خمس. قال لا ارجع. لما كثر عليه خمسات قال له لقد بلوت بني اسرائيل قبلك وهم اقوى ابدانا من امتك باقل مما فرض عليك فلم تقوى بني اسرائيل على ذلك، ارجع الى ربك فسله التخفيف. فرجع وبقيت على خمسة فقط، وبين سبحانه خلاص لا يبدل القول لديه، هي خمس في العمل وخمسون في الاجر. الحسنة بكم؟ بعشرة، والخمسة عشرة بخمسين، اللهم لك الحمد والشكر. فاستدل هذا الصحابي الجليل على ان الله افترض خمس صلوات فقط، فلا يمكن ان تكون هناك ايه؟ فريضة زائدة. ثم زاد وبين لنا بجانب حكم نفي الوجوب عن الوتر حكم تلك الصلوات الخمس، من حفظها وحافظ عليها، حفظها من الضياع وحافظ عليها في الأداء ولم يترك منها او يضيع شيئا استخفافا، بخلاف النسيان بخلاف السهو والخطأ، فهذا معذور، كان له بالحفاظ عليها عند الله عهد يدخله الجنة. ما قالش كان له حق، لانه لا حق لمخلوق على الخالق، ولكن له عهد لأن الله أعطى هذا العهد على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. وبين له حق العباد على الله أن إيه؟ هذا حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إيه؟ أن يدخل الجنة إيش؟ نعم، أن يدخلهم الجنة. إذن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا في هذا الحديث من حفظها وحافظ عليها كان له هذا العهد عند الله أن يدخله الجنة. والله سبحانه وتعالى يحثنا على الحفاظ على العهد، فإذا من باب أولى أنه إيش؟ يوفي هذا العهد. ومن ضيعها، ومن ايش؟ ومن لم يقم بحقها او لم يقم بادائها او بواجبها من ادائها في اوقاتها والمحافظة عليها في ادائها بقراءتها بركوعها وطمأنينتها، لا كما يفعل بعض الناس هكذا يركع ثم ها ما في رفع بين الركوع والسجود، يسجد ثم ما في جلسة بين السجدتين، هذا ضياع. ولا يصح لهم ان يتعللوا بان هذا قول عند الاحناف ركن خفيف او ركن ضعيف، لا والله، الحديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته توضأ تقبل القبلة كبر اقرأ ما تيسر معك من كتاب الله ثم اركع حتى تطمئن الراكعة، ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن قائمة. فالطمأنينة ركن، والركن التي تقع فيه الطمأنينة ركن، الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن ثان، والرفع من الركوع ركن، والطمأنينة قائما بعد الرفع ركن. فمن حافظ عليها في أوقاتها وبشرائطها من طهارة وستر العورة واستقبال القبلة، اللهم إلا لعذر والرخص موجودة، وقرأ ما طلب منه القراءة، واطمأن في الركوع وفي السجود، وأداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. من ضيع، من لم يؤدي حقها في ذلك، لم يكن له عند الله عهد. يجي بدون عهد، واللي ما له عهد عند الله ربما اترك امره الى مشيئة الله سبحانه، ان شاء عذبه لتفريطه في الصلاة، وان شاء رحمه فضلا من عنده بناء على لا اله الا الله محمد رسول الله. وهنا يرى الجمهور بان ترك الصلاة ليس كفرا يخرج من الاسلام يستوجب الخلود في النار، لان هنا من حافظ عليها له عهد، من لم يحافظ امره الى الله. واستدلوا بعموم قوله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذن هذا الحديث مما استدل به من يقول تارك الصلاة لا يكفر. والقضية طويلة واوسع ما جاء البيان فيها ما اورده الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار على المنتقى، وعقد بابين: كفر من ترك الصلاة، عدم تكفير من ترك الصلاة. والنتيجة بالجملة الائمة الثلاثة يقولون بقتل تارك الصلاة حدا من حدود الله، والامام احمد رحمه الله يقول بقتل تارك الصلاة كفرا وردة عن الاسلام. فرق بين ايش؟ الموجب، كلهم يتفق على القتل، تارك الصلاة يقتل، ولكن حدا عند الائمة الثلاثة، وردة وكفرا عند من؟ عند احمد رحمه الله. ووجهة نظر احمد ومن معه: الاحاديث العامة، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. اذا هذا نص صريح بان تارك الصلاة يكفر. الجمهور يقولون هذا حديث بين عندنا، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد، ومن ضيعها لم يكن له عند الله عهد ان شاء وان شاء. الكافر ما يقال فيه ان شاء وان شاء، ولكن المسألة بخطورة شديدة. ليس معنى هذا التساهل او ورود الفكرة عن امر الصلاة هذا امر ما، لا، يكفينا ان علماء المسلمين جميعا متفقون على انه يقتل. ولكن متى نحكم بكفره او بعدم كفره ونقتل؟ هل هذا لافراد الناس؟ هل هذا للوالد مع ولده؟ لا وكلا، حتى ولو كان حدا، لان المسلمين متفقون على انه لا يقيم الحدود الا ولي امر المسلمين، حتى السيد مع امائه وعبيده له ان يقيم حد الزنا فقط، اذا لم لانه ليس فيه اتلاف، فلا يقيم حد سرقة فلا يقطع يد عبده ولا امته، ما كان فيه إتلاف فليس لفرد، إنما هو لولي أمر المسلمين، لأنه قد يرى ما لا يراه الفرد. إذن متى يكون هذا الحكم؟ حينما يرفع أمره إلى ولي الأمر ويستحضره ويلزمه بالصلاة ويمهله. متى يمهله؟ منهم من يقول 3 أيام، ومنهم من يقول حتى 5 فروض فقط، ومنهم من يقول حتى يخرج فريضة الوقت الذي أحضر فيه. صلي ولا إذا إن خرج الوقت ولم تصلي كأنه مصر على ترك الصلاة. ومنهم من يقول 24 ساعة، 5 الأوقات، ومنهم من يقول 3 أيام هي المهلة. فإن أصر على عدم الصلاة في تلك المدة ضربت عنقه كفرا عند أحمد وحدا عند الإيش؟ الأئمة الـ3. هذا إذا كان يقول نعم الصلاة من أركان الدين ولكنه كسلان لكنه تارك. أما إذا قال ليست الصلاة من الدين في شيء، أو ليست واجبة علي من أول وهلة، تعتبر ردة له، يستتاب وإلا قتل ردة وكفرا. والنتيجة في هذا عند من يقول ردة وكفرا لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يورث ماله، وتحرم زوجه، أشياء كثيرة تترتب عليه على هذا كله. إذا هذا الحديث جاء في باب الوتر، وينص على أن الوتر ليس بواجب. لماذا؟ لأن الله فرض أو كتب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن الأوامر التي جاءت بالوتر تجد صارفا يصرفها عن الوجوب ولا ما وجدت؟ ها؟ وجدت صارفا يصرفها عن الوجوب، وهذا هو رأي الجمهور. نعم.